بسم الله. وبعد، مادة الفقه، شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والذي يختص بفقه المؤمنات، وهو كتاب عظيم على المرأة المسلمة أن تعنى به. وقد وصلنا للفصل التاسع، أحكام تختص بالزوجية وبإنهائها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الفصل التاسع، أحكام تختص بالزوجية وإنهائها. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
ويقول فدل هذا على أن قوام الحياة الزوجية ثلاثة. سؤال: ما هو قوام الحياة الزوجية السعيدة؟ ما هو قوام الحياة الزوجية السعيدة؟ واحد، السكن. اثنان، المودة. ثلاثة، الرحمة. ثلاثة، الرحمة. نعم.
ويقول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى:
هذه الآية فيها إشارة إلى أن شرط الاختيار في الزواج. ما شرط الاختيار في الزواج؟ ما شرط الاختيار في الزواج؟ الجواب: الصلاح، الدين. فاظفر بذات الدين. تربت يدك، كما في الصحيح قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادك وإمائكم. قد يختار الواحد لابنته الزوج الصالح فيما يظهر، وإلا طبعا الصرائر إلى الله، بيكون طالب علم وشيخ يا أخواني وينقلب. فلا تندم، لأنك وافقت مراد الله ومراد رسوله في الاختيار، وليس لنا إلا الظاهر. أنا اخترت لامرأتي لزوج لابنتي الصالح وفوجعت فيه، ما أقول أنني فعلت وفعل، ما تندم، قل قدر الله ما شاء فعل. هو اختار المرأة التي في ظاهرها الصلاح، ثم فوجئ، امرأة أخت طالبة علم، هي القائمة على المسجد، هي اللي بتجمع الأخوات، هي اللي بتدرس الأخوات، هي اللي بتحفظ الأخوات، خريجة معهد ما أدري إيه، معها إجازة بإيه، ولكن ما معها إجازة بالمعاملة الحسنة، ما معها إجازة بالمعاشرة الطيبة. لأن المرأة على صفتين كليتين، صفة علمية وصفة عملية. صفة علمية نحن تزوجناها على هذا الوفق، حافظة لكذا وحافظة كذا وتلميذة كذا وكانت تفعل كذا وسوي كذا. جانب الخلق والمعاملة ما ظهر، بعد ذلك الجانب العملي، وده بيظهر، قد يظهر بعد الزواج وعليه. فقد تفجع في الجانب العملي امرأة طالبة علم لكن ليست حسنة العشرة، اللين، المودة، الرحمة، الخدمة. ما أقصد خدمة يعني ذل، لا، خدمة، القيام في طاعة الزوج، إذا نظر إليها سرته، وإذا مرأة أطاعته، وإذا غاب حفظه في نفسه وماله، لا تهتم بنفسها، ليست هي التي تصرك إن نظرت إليه، طالبة علم ومع ذلك ليست هي التي تصرك. إيه نعم، ليست تصرك ولا تعنى بنفسها ولا تهتم بنفسها. هكذا العلم؟ هل العلم قال لك ذلك؟ هل العلم قال لك كوني ندا لزوجك؟ فقد تفجع مع المؤهلات العلمية، قد تفجع. فلابد من مؤهلين، مؤهل علمي، وهذا ليس بالواجب. هذا ليس بالواجب، يعني مو بلازم تكون الزوجة على الأقل تحفظ عمدة الأحكام ولا ما تزوجها، لا، ولا الأربعون النووي. ليه؟ أنا أريد زوجة بالمواصفات الآتية: إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته نفسي ومال، تصلي خمسة، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها، ما فيها أن تكون حافظة للقرآن. هذه مواصفات الزوجة الصالحة. لكن وجود ذلك كمال، كمال عظيم، كمال مبارك. فإذا كانت الزوجة على منهج صحيح من جهة المنهج، وإن لم تكن على علم أمية لا تحفظ ولا جزء من القرآن، لكن كل آيات القرآن تحفظها حدودا وإن لم تحفظها حروفا، لكن في المواصفات الأخرى ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، زوجة لينة هينة متواضعة خادمة، زوجة سند لك بعد الله عز وجل، زوجة تواسيك، زوجة تؤانسك، زوجة إذا نظرت إليها صرتك. إنما علم بلا عمل ده هتخالفني بالدليل بفهمه. أمي بس سندي، أنا مش واجب علي أمك. قال الشوكاني، لا 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 خليك الله ينجحك، لا قال الشوكاني ولا قال، اسكت 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 اسكت، عارف 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 اللي مش واجب عليك، عارف عارف، خليك بقى، شيل يا ابني معايا أمك، ستك يا ابني شيل، خليك أنت مع الشوكان. والشوكاني ما قالش الإحسان، والشوكاني ما قالش المعروف، والشوكاني ما قالش. هو إذا انتفى الواجب يبقى المحرم؟ إذا انتفى الواجب يا أختي يا جاهلة يبقى مستحب؟ إذا انتفى الواجب يبقى فضل؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. انتفى هذا الأمر الوجوبي، يبقى يبقى الأمر الاستحبابي. يا جاهلة من اللي علمك؟ إذا انتفى الواجب يبقى المحرم؟ يبقى المستحب؟ يبقى الفضل؟ إذا انتفى الفرض يبقى الفضل. ما تعلمت هذا؟ فالمرأة من الجهة العملية شرطها يقدم على المرأة من الجهة العلمية، ولا نقلل من أي شأن من هذه الشؤون، لكن نحن نرتب أولويات. أنا أريد زوجة مريحة، أنا أريد زوجة كفاني المشاكل في خارج البيت، كفاني مشاكل جاري، وكفاني مشاكل اللي فتح محل قصاده وبيؤذيني، كفاني مشاكل أهل البدع والهواء، كفاني مشاكل الدنيا كلها. أنا داخل عاوز أغلق الباب على المشاكل، ها أجي دي واقفة، إيه تعالى شكلني. طب أنا شكلك ليه؟ طيب هي مش هتقول كده، لكن عملنا لك 7-8 مشاكل، ما هي فاضية، هي فاضية أصلا، هي زي ما أنت بتحضر لدروسك وتحضر لدعوتك، هي بتحضر للقائك برضه، أنت بترد على البدع وهي بترد على الزوج، فقعدة بقى 1-2-3 وحافظين التواريخ، ممكن تلاقي حافظة التواريخ 29/7/2014، إيه ده أيام الثورة؟ لا بعد الثورة. فإذن المؤهلات العملية هذه هي المؤهلات الأصيلة، المؤهلات الأصيلة، المؤهلات الأصيلة. فلهذا قال الله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. ولهذا تجد دايما الصلاح يا أخوان، إشارات القرآن والسنة في اختيار الزوج والزوجة، كلمة الصلاح كلمة الدين، فاظفر بداية الدين، أنكحوا الأيامى منكم والصالحين، صلاح المسلك، صلاح المعاشرة، صلاح كذا. ولا شك أن العلم من أعظم وسائل الصلاح، لكن حين نتكلم عن المؤهل هذا أو ذاك، يعني طالبة علم عالمة لكن مع سوء عشرة، لا تختارها أبدا، ماذا تصنع بالعلم دي؟ افتح دار لتحفظ القرآن وخلها تحفظ فيها، لا تكون زوجة، تكون معلمة عندك، تكون معلمة، اعطيها أولادك يتعلمون عندها. لكن إذا جئت تختار الزوجة لا، لأن يا أخواني كل ما حل له أحد يستحقه. أنت قد تكون أخفض عالم وما تصلح تكون أنت مثلا خطيب منبر وأنت عالم، لأن أسلوبك ما يتناسب مع الناس ولا تستطيع أن تعالج الأمر مع الناس على المنبر معالجة الناس ما تفهمك. قد لا تصلح أن تكون إماما، قد لا تصلح أن تكون، وهكذا ما كل واحد يصلح لكل شيء. نعم.
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر أن الزواج سبب للغنى، مستدلا بقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأباح الله سبحانه للمؤمنين
أن ينكحوا. عندنا رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر نحوه. انتهى من تفسير ابن كثير. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأباح الله سبحانه للمؤمنين.
والصحيح أن الزواج يجري عليه الأحكام الخمس من الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة وغير ذلك، فهو يجب على من كان قادرا ولم يجد الطريق العفة إلا بالزواج، التزوج أو يزني، هنا يتعين عليه إذا كان قادرا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها.
لكنه من أعظم المستحبات، ولهذا هو سنن من سنن المرسلين، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: لأطوفن الليل على 100 امرأة فتأتي بيت فارس يقاتل في سبيل الله. ففيه الولد الصالح، وفيه إسعاد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود، وفيه الإعفاف، وفيه ربط الأواصر بين المجتمع، هذا صهر هذا وهذا صهر هذا وهذا صهر هذا، فيحصل الترابط، وهذا خال هذا وهذا خال هذا، وهذا هذا فيه ترابط عظيم جدا. نعم.
والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباح له النكاح لم يبيح له الطلاق، واليهود يبيحون الطلاق، لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم.
والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباح له النكاح لم يبيح له الطلاق. نعم.
واليهود يبيحون الطلاق،
يعني اللي هم الرهبان وكذا ما يتزوجون اقتداء بالمسيح، يبقى ده حرام عليه. طيب والمباح لهم الزواج اللي هم غير هؤلاء، يحرم عليهم الطلاق، ما في طلاق. ده من شريعتهم، ليس من شريعة عيسى، ليس من شريعة عيسى عدم الزواج، ولا من شريعة عيسى عدم الطلاق. في كل مع كل نبي مبتدعة في شريعته يضيفون شريعة ما ليس منه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولهذا من سنن المرسلين. نعم. واليهود يبيحون الطلاق، ولكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عنده، يعني ما تعود إلى الأول. نعم. إذا طلقها. والنصارى لا طلاق عندهم، واليهود لا مراجعة عندهم. يا سلام، شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام بيغوص في دقائق كل مذهب، سواء كان مذهبا كفريا أو مذهبا بدعيا، بما يعجز أتباع المذهب عن إحصاء مذهبه. لأن ممكن تبقى أنت أشعري بس مش ملم بالأشعري، تبقى أنت معتزلي لكن مش ملم بمنهج المعتزل. شيخ الإسلام بيتكلم في كل مذهب بما يجهله ربما رؤساء هذا المذهب. انتبه، احفظ هذه. النصارى، اليهود، النصارى لا طلاق عنده، واليهود لا رجعة عنده. إذا تزوجت رجل غيره فلا تعود إليه. لكن احنا عندنا ماذا؟ عندنا فيه الطلاق مرة ومرتين والثالثة طحر. طيب وعندنا هذا خلاف بقى النصارى. طيب وخلاف اليهود؟ أنها لو تزوجت رجلا غيره ثم طلقها لا بقصد الإحلال تحليل له ولا كذا فإنها تباح له. والله أباح للمؤمنين هذا وهذا. الله أباح للمؤمنين، خفف ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، خفف. مع أن هذه من الأصار التي وضعهم هم، لكن الله حرم على اليهود أشياء مباحة بظلمه، فبظلم الذين هادوا حرام عن طيبات أحلت له. نعم.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا منافع الجماع الذي هو أحد مقاصد الزوجية، فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية: أحدها حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم. الثاني إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. الثالث قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة. انتهى.
نعم، الجماع عبودية. الجماع، جماع الرجل والزوجة عبودية. ولهذا النبي قال: وأن أحدكم إذا أتى امرأته قال كما في الصحيح بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدم به والد لم يضره شيطان أبدا. فالجماع الحلال عبودية، والحرام فسق وسفاح. فالحرام سفاح والشرعي فلاح. الجماع الشرعي فلاح والجماع المحرم سفاح. فيه ثلاثة أبعاد درسوا: فقه، مرامي، مقاصد الجماع. واحد حفظ النسل، الثاني حفظ البدن، الثالث قضاء الوتر بلذة شرعية. فالزواج
فيه منافع عظيمة أعظمها.
نقف عند منافع الزواج. طيب ما المعنى الإجمالي؟ ما المعنى الإجمالي لهذا الدرس؟ بيان أسس الحياة الزوجية الصالحة وفضيلة الزواج. وفضيلة الزواج. طيب الفوائد المستنبطة